أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث يذكرها الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما. المؤمن يعرف أن الله عز وجل الذي خلقه هو وحده الذي يستحق أن يعبد سبحانه، ويعلم أنه خلق والديه وجعلهما له الكافلين وجعلهما لهما المربيين وأنعم عليه، فهما صاحبا نعمة عليه بعد الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فذكر نفسه سبحانه وعقب بالوالدين، فهما سبب وجود أبنائهما، وهما اللذان ربيا الأبناء، وهما اللذان علما الأبناء، لهما الفضل العظيم في السهر وفي الرعاية وفي الحيطة وفي الإنفاق وفي الكثير من الخير، جعله الله عز وجل السبب. فلذلك الواجب على الولد أن يبر الوالدين وأن يرد لهما هذا الجميل، ولن يستطيع أن يوفيهما حقهما الذي أمر الله عز وجل به. فمن الأحاديث التي جاءت هنا حديث الصحيحين لابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل الذي يحبه الله سبحانه؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، الصلاة يعني أنك لا تخرج الصلاة عن وقتها. الصلاة تسمع المؤذن تهرع إلى بيت الله عز وجل تصلي، إلا أن تكون صاحب عذر فلا تضيع الصلاة عن وقتها، إلا أن يكون نوم أو نسيان فيعذر الإنسان، لكن ما استطاع يحرص على الصلاة كما أمر الله سبحانه. هذا أحب العمل إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وصلاة الفريضة، المؤمن حين يتوضأ ويمشي إلى بيت الله عز وجل ليصلي الفريضة يكون له أجر كحدة قد حدها، أجر حدة في صلاة الفريضة. كم حد يحدها في اليوم إذا الإنسان المؤمن واظب على الصلوات الخمس في بيت الله سبحانه؟ الإنسان حين يتوضأ ويذهب إلى بيت الله عز وجل ليصلي ركعتي الضحى له أجر عمرة، له أجر عمرة، شيء عظيم جدا. فإذا كان في بيت الله عز وجل وصلى صلاة الفجر ثم انتظر لغاية ما تطلع الشمس ثم ترتفع بعد شروق الشمس ثلث ساعة أو نحو ذلك، ثم صلى ركعتي الضحى جمع الاثنين الفريضة فله أجر حجة، والضحى له أجر عمرة الاثنين هذه وهذه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشي إلى الفريضة والذهاب لصلاة الفريضة كحجة، ذكر صلاة الضحى وخصها أنك إذا توضأت فأحسنت الوضوء فتوجهت إلى المسجد لا ينهزك إلا هذه الصلاة، صلاة الضحى، تريد أن تصليها في بيت الله عز وجل فيكون لك أجر عمرة. فإذا كنت في المجلس في المسجد صليت الفريضة ثم انتظرت حتى صليت الضحى كان لك أجر حجة وعمرة تام تام تام. المؤمن يواظب ويحرص على الصلاة كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. يلي هذه الصلاة في الخير وفي العمل المحبوب إلى الله عز وجل بر الوالدين، بر الوالدين. فسأل قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، ووصفه بأنه بر، بر، وبر أعم من أن يقول صلة، صلة الوالدين. الأرحام قال صلة الأرحام، صلة الأرحام. الوالدين، قال بر الوالدين معناه أن توصل للوالدين جميع وجوه الإحسان إليهما، كل وجوه الإحسان. البر كما ذكر الله سبحانه في كتاب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. كل دي أعمال البر، كل دي أعمال البر التي ذكرها الله عز وجل. فكلمة البر كلمة تجمع جميع وجوه الخير والإحسان، فكأن يقول بر والديك وصل إليهما كل خير وكل إحسان وكل صلة إلى الوالدين، بر والديك. فالمؤمن يتذكر ذلك ويعلم أن في هذه الأيام التي يغفر الله عز وجل للمؤمنين ويعتقهم من النار، إذا كانوا قاطعين الأرحام كيف ينتظرون العتق من النار؟ وهذا قاطع لأبيه وهذا قاطع لأمي وهذا عاصي لأبيه وهذا عاصي لأمي وهذا فاعل كذا. الذي يريد المغفرة من الله فليذهب إلى أبيه وإلى أمه فليستسمحهما وليطلب منهما أن يدعو له. دعوة الوالدين شيء عظيم جدا، ونرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الوالد أنه أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة الوالد، وذكر الأم أن الجنة تحت قدميها. فإذا كان الأب أوسط أبواب الجنة والأم الجنة تحت قدميها، عايز إيه بعد ذلك؟ واسمع لهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الصلاة، يليها بر الوالدين، يليها الجهاد في سبيل الله، يليها الجهاد في سبيل الله. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حديث آخر عن أبي هريرة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ ولد والده، المعنى لا يجزئ لا يعني يديله زي الخد منه. هل ممكن ان لأبوك الدهولك ولأمك أعطتها لك انك توفيهما؟ كان يقول لك لا مش ممكن، مش ممكن. لا يجزئ الا في هذه الصورة اللي مش موجود، ان يجده مملوكا، يجد اباه مملوكا فيشتريه فيعتقه، يشتريه فيعتقه. فين هذه الصورة التي تكون كأنها مش موجودة؟ لك يعني مش هتجزي ولك ولا والدك شيئا مما فعل معك، فاحرص على برهما وان يدعو لك. وهذا الحديث الذي يليه وهو حديث صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وله روايات كثيرة في هذا الحديث نذكر بعضها. وفيه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، استأذنه في الجهاد، الولد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فإذا بالنبي الكريم يسأل هذا الولد أحي والدك؟ أبوك وأمك حيان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فيهما فجاهد، يعني بشفقتك وبيدك لوالديك هذا أفضل لك من جهاد التطوع الذي ستذهب أنت إليه. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من والديك أحد حي؟ هل من والديك أحد؟ يعني مش شرط حتى ولا واحد منهما. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بل كلاهما حي، الاثنين حيان. فقال فتبتغي الأجر من الله؟ انت عايز تروح جاهد ليه؟ عايز اجر يعني من الله؟ فقال نعم. قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما، فاحسن صحبتهما، ارجع للوالدين، احسن الصحبة للوالدين، كن برا بامك وكن برا بابيك، ارضهما، كن طوع بنانهما كما يأمرانك، فافعل في طاعة الله وفي الامر المباح الذي يحتاجان اليه ويحبانه، لا تعصهما، لا تعصي الوالدين. الذي يحبانه من عمل اعمل هذا العمل، ولا تعق والديك، احذر من العقوق. شوفونا في الحديث قال ارجع الى والديك فاحسن صحبتهما، في رواية قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم جئت ابايعك على الهجرة وتركت ابوي يبكيان، انا جئت لك مسافر وبيعك على الهجرة عشان اقعد عندك وتركت والدي يبكيان. فكان الجواب من النبي الكريم الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال إيه؟ قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سيبهم بعيته جاي هنا؟ لا، ارجع أضحكهما كما أبكيتهما. فانظر أحسن صحبتهما، فيهما فجاهد، أضحكهما كما أبكيتهما. يتعلم المؤمن كيف يبر الوالدين. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ماتت أمه قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث، وهو صغير له 7 سنوات أو نحو ذلك، ماتت أمه وكانت رؤوفة به، رحيمة عليه، حامية عليه، استأذن ربه وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يزور قبرها فأذن له، استأذن ربه سبحانه أن يستغفر لها فمنع من ذلك، منع من ذلك صلى الله عليه وسلم، إنها ماتت لسه أمرها إلى الله عز وجل يوم القيامة لأهل الفترة هؤلاء امتحان يوم القيامة، لكن موتهم ماتوا قبل الإسلام، يبقى على ذلك لا يستغفر لهؤلاء الذين ماتوا قبل الإسلام، فإذا كانوا يوم القيامة امتحنهم الله عز وجل، إن شاء أدخلهم الجنة وإن شاء عذبهم في النار، أمرهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الغرض رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمه، ويمكن يقال حد يفتكر أمه عند سبب ما ماتت له 7 سنوات حيفتكرها في 7 سنوات، ولكن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي يعرف الحقوق لأصحابها، هذه أمه، مع ملاحظة أن مش أم اللي أرضعته عليه الصلاة والسلام، كان في الرضاعة بتاعته أرضعته حليمة السعدية، يعني بعد عن أمه 2 سنة في الرضاعة وهو عند حليمة السعدية ترضعه، ورجع إلى أمه وخدته ثاني حليمة السعدية أشهرا ثانية عندها، ومع ذلك يعرف بر الوالدين أبسط ما فيها، أزور قبرها أزور قبرها، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستغفر لها ولد أحد مات على الشرك. الغرض بر الوالدين بتوصيل الإحسان إليهما والاقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظ أبي داود أن رجلا من أهل اليمن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك أحد في اليمن؟ يعني أنت سبت اليمن وجاي إلينا هنا، لك حد هناك في اليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك، أذن لك، وكأن هنا بعد ما صارت الهجرة مستحبة وليست واجبة، في البداية كانت واجبة لغاية ما فتح الله عز وجل مكة، فمن شاء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء أسلم وبقي في مكانه، فهذا أراد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله هتسافر وتسيب بلدك؟ وكل إنسان يتمنى أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك سأله أنت سايب البلد اللي فيك، في حد من قرايبك هنالك؟ قال أبوي. قال أذن لك؟ قال لا. استأذنت الوالدين؟ قال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما، فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، يا إما إن يأذن لك تهاجر وتجاهد، إما ارجع إلى الوالدين فبر الوالدين. دي جملة من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث آخر يرويه الطبراني من حديث طلحة بن معاوية السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، قال أمك حية؟ أمك حية؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها، إلزم رجلها فثم الجنة، فثم الجنة، يعني الجهاد مش فرض عين عليك حتى تأتي إلينا، ولكن ارجع إلى أمك والزم رجلها، أطع أمك، لا تكن عاصيا لوالدك ولا لوالدتك، وبر الوالدين. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا عن أبي الدرداء يقول إن رجلا أتى أبا الدرداء، رجل راح لأبي الدرداء يقول إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، الرجل يقول لأبي الدرداء أنا متزوج وأمي تأمرني بطلاقها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. في حديث آخر أو رواية أخرى قال له أبو الدرداء وكان حكيما رضي الله عنه ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، لا هقول لك طلق امرأتك عشان ترضي الشيطان ويفرح الشيطان بذلك، ولا أقول لك عق والديك، وكأنه يشير عليه ارضي الاثنين، ارضي الاثنين، لا تطلق زوجتك ولا تعق والدتك، ولكن حاول ترضي والدتك قدر المستطاع. فكان جوابا حكيما منه، فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع، فكأنه يقول له إن حاول حاول توسط بين الاثنين، إنك لا تضيع زوجتك ولا إن أنت تؤذي والدتك، حاول إنك ترضي والدتك قدر المستطاع. أيضا جاء في حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه، اللي عايز ربنا يديله ثلث العمر واللي عايز ربنا يعطيه رزقا حسنا كثيرا، قال فليبر والديه وليصل رحمه، فليبر والديه وليصل رحمه. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر، إنك تبر الوالدين حتى إذا كنت يعني غايب عن ذلك إلى آخرة الدنيا يزيد لك في الرزق. وانت طالب لرزق الإنسان يوم ما بيعق ولا بيعقهم ليه؟ طالب الدنيا، عايز دنيا، مش فاضي الاثنين، حيقولوا له هات هات مش فاضي الاثنين، ولكن بيقول لك لا، ده انت اذا بررت والديك ستأتيك الدنيا، سيرزقك الله عز وجل العمر الطويل ويعطيك الرزق العظيم منه سبحانه وتبارك وتعالى. من الاحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يروي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس إن أنا أصاحبه وأحسن إليه؟ فقال أمك. هنا الإنسان أما يقعد يفكر لي أصحاب فلان صاحبي وفلان صاحبي وفلان حبيبي وفلان جاري وفلان كذا، ومين في هؤلاء الناس اللي أنا بصاحبهم أولى واحد أنا أحسن إليه؟ يمكن الإنسان يقول صديقك الوفي، صديقك القريب، صديقك كذا، أوفى من هؤلاء جميعهم أمك وأبوك، أمك وأبوك. فمن أحق الناس بحسن صحابتي، أصحبه وألزمه وأكون معه وأوفي له؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. قال أبوك. يبقى قبل ما تقول فلان زميلي وفلان أنا ما ضيعش فلان، وأنا لا أنظر لأبيك وإلى أمك، بر أمك كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبر أباك بجميع وجوه البر والإحسان. والعمر بيجري والإنسان يمكن ينسى نفسه، تكون أنت صغيرا في السن وتقول لا مش فضلهم مش عاملهم، وتمر الأيام ويموت الأب أو تموت الأم وتبكي على نفسك وياريت اللي جرى مكان وياريت كذا. وكم نرى من هؤلاء كذلك، يجيني إنسان ويقول لي أنا كان أبويا وكان أبويا وكان، وبعدين زعقت له مرة وسبته ومشيت وبعدين مات، مات الأب، مات أعمل مات هو غضبان، هذا ينفر عن أبيه أنه أغضب والده وسب له البيت ومشى وأبوه مات وهو على هذا، أعمل إيه؟ ويبكي ويعمل أعمل إيه؟ ضيعت نفسك. وإن كان التوبة بابها مفتوحا، تب إلى الله عز وجل وبر أباك بعد وفاته، تصدق عنه، أدعو له أكثر من الدعاء له، بر أصحاب وأصدقاء والدك من المؤمنين. ولكن باقي الناس ليتعظوا بذلك، طيب العمر بيجري، وانه اذا كان ابوك معاك الان يعني احسد في ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، فاذا كان ابوك وصل للستين سنة ولا 70 سنة وانت لا تبره، امتى حتبره؟ امتى؟ بعد ما يموت تبره وبعدين تتذكر. ويأتي للانسان احيان يقعد يبكي على نفسه ويمرض، ورأينا اللي جاله تعب نفسي ويتعالج علاج نفسي لن تفع، وابوه حي ولا بعد ما مات، في الحالتين كان ضيع نفسه بذلك، عمال يأخذ علاج نفسي وعمال مش عارف ينام ولا يعمل، لأنه آذى والديه في حياته. فاحذر من أنك تؤذي والديك أو تعق والديك. هنا من الأحاديث اللي جاءت حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص ورواه الترمذي، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد، رضا الوالد جنس معنى الأب والأم، يعني رضا الله في رضا في انك ترضي اباك وامك، وسخط الله في سخط الوالد، انك تغضب والديك في الغضب من الله عز وجل عليه. فاذا غضب الله عز وجل على احد من خلقه ماذا سيكون؟ يضيق عليه في رزقه، يضيق عليه في عمله، يجعل الناس لا يحبونه لانه اذى والديه. فاحذر من ذلك. في روايه لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم طاعه الله طاعه الوالد، طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. ودي نقولها لإخواننا الشباب الصغير اللي كتير ما يؤذي أباءهم ويؤذون أباءهم وأمهاتهم ويعقونهم ويسيب البيت وما بيعش البيت إلا متأخر، وإذا قالوا له كنت مع أصحابي، كنت في النادي، كنت مش عارف فين، يؤذي الوالدين، يبكي الوالدين، هو مش داري بإيه اللي بيعمل فيهما أنه يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يجي البعض من الإخوة الشباب الصغير يقول لك أنا في كلية الهندسة، أنا في كلية الطب، بس مش عايز أذاكر، ما ليش نفس المذاكرة، أنا عايز أدرس الدين، عايز أدرس الدين.
بعد ما وصلت الكلية الطب الآن عايز تسيب الطب وتقول أدرس الدين؟ يا أخي نظم وقتك ونظم، والطب يعني أشرف العلوم بعد الدين علم الطب، ادرس الطب وادرس الهندسة. وكفانا تأخرا، كفانا تأخرا، بلاد الإسلام تأخرت بأن شباب المسلمين ضيعوا دينهم. يوم ما يسافروا أمريكا ويسافروا أوروبا يتعلموا ويبقوا متفوقين ويخطفوهم هناك، ويبقوا في بلادهم سايبين العلم وسايبين الدراسة وسايبين، وده مزوغ من مدرسته وده سايب كليته وده قاعد في المسجد وده كذا. هنا لا لا، لابد ان عملك يكون عبادة. ابوك صرف عليك قد ايه لغاية ما دخلت كلية الطب ولا كلية الهندسة ولا الكلية اللي انت فيها؟ ابوك وامك تعبوا عليك قد ايه؟ هنا عقوق للوالدين انك بعد ما تدخل تسيب الكلية وتقول مش دي حياتي انا وده مستقبلي، كما نسمع من بعض الشباب الصغير اللي مش داري بنفسه، يبكي اباه ويبكي امه وهو على هذا الحال ولا داري بنفسه ان هذا عقوق ومعصية للوالدين. تعبوا عليك وعلموك ولغاية ما دخلوك الكلية كمل أنت الجميل وكن لهما كما يرام. مش عايزين منك هذا، عايزينك تكون من أفضل الناس، فكن كذلك أمامهما. فرض الله في رضا الوالدين، إذا أمراك بواجب فافعل، إذا أمراك بطاعة فافعل، إذا أمراك بمستحب بل بمباح فافعل. هذا الذي أمرانك به، أمراك أن أقعد ذاكر روح كليتك اعمل كذا، لا تعق الوالدين في ذلك. فطاعة الله في طاعة الوالد ومعصية الله في معصية الوالد، وهذا يغيب عن كثيرين من الناس. تيجي أم من الأمهات وتبكي وتقول ابني ما بطل يروح المدرسة بتاعته، بطل يروح الكلية بتاعته. أم أخرى تقول ابني بقول له ما تتكلمش في التليفون حرفني في بوشي. سبحان الله، إيه هذا الشيء؟ فين إحنا؟ هل تركنا دين الله عز وجل وقلبنا التاركين لدين الله البعيدين عن حب الله وعن طاعة الله؟ لا لا لا، يجب على الإنسان المؤمن أن يبر والديه، يعلم أنه إذا أغضبهما فتح لنفسه بابا إلى النار، إذا أرضاهما فتح له لنفسه بابا إلى الجنة. فأرض والديك ولا تعقهما. كذلك كما أمرك بصلة الوالدين وبر الوالدين، كذلك من كان في مقام الوالدين بره بره. شوف هذا الحديث الذي رواه الترمذي ورواه ابن حبان أيضا، وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما. الرجل أذنب ذنبا عظيما وعايز يتوب إلى الله عز وجل، فهل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدله على أنه يتوب. وكل إنسان يذنب له توبة، ولكن أحيانا الذنوب تتعاظم صاحبها، يحتاج إلى أنه يستغفر وحد يساعده، وحد يساعده في هذا الشيء. فهو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فطيب لو النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود هيعمل ايه الانسان؟ فلذلك دله على ما يكون لو انه هو مش موجود صلى الله عليه وسلم، يعمل ايه؟ قال: هل لك من امك عايشة موجودة؟ يبقى كأن امك تساعدك، انت تدعو وتستغفر وامك تساعدك، تدعو وتستغفر، هتساعدك انت الا اذا انت كنت بارا بها. قال: هل لك من قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ خالتك عايشة؟ قال: نعم. قال: فبالرهن، بالراحة روح لخلتك، بر خلتك إلى لعلها تدعو لك فيستجيب الله سبحانه. فكأن الإنسان يستعين على التوبة، يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يتوب ويستغفر ويبر والديه، يبر أقرباءه ويطلب منهم أن يدعوا له، فإذا دعوا له عسى الله أن يتوب عليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التوبة النصوح الصادقة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.